أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في تعريف الذمة، ذكرنا تعريف الذمة لغويا وتعريف الذمة في القانون. الآن التعريف عند الفقهاء والأصوليين في علمي الفقه والأصول. قبل بيان هذه التعاريف، هي تعاريف متعددة اختلفوا فيها تبعا لاختلافهم في أن الذمة وصف للإنسان أم أنه محل في الإنسان. على ضوء هذا اختلفت تعاريفهم. قبل بيان هذا بيان التعاريف، ذكر التعاريف، تقديم أمور. الأمر الأول أن الذمة عند الفقهاء والأصوليين هي محل وليس من الحال، بخلاف القانون حيث عرفوا الذمة بأنها ديون، حقوق على الإنسان له ما عليه. هم عرفوا الذمة بأنها هي تلك الأمور الحالة وأغفلوا عن المحل. هذه حالة في أي مكان في ذمة الإنسان. ما هي الذمة هذه؟ الذمة هل النفس، هل العقل، أم غيرهما؟ لا يعلمون، بس حرفوا الذمة بهذا التعريف. لكن التعريف في علمي الفقه والفقه ينصب على أنه محل. اختلفوا في هذا المحل، هل هو الأهلية، وصف، قابلية، أو أنه شيء آخر، سيأتي بيان ذلك. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنه الذمة هذا عند الفقهاء والأصوليين يشمل المال وغير المال، بخلاف الذمة عند القانون حيث اقتصروا على الجهات المالية. وقلنا بأن هذا هو السبب في افتراق الاقتصاد العالمي عن الاقتصاد الإسلامي. هذا هو واحد من أسباب الافتراق، جعلوا الذمة مقتصرة على المال وما يرتبط بالمال. وأما في الفقه والأصول يعتبرون الذمة أعم من المال وغير المال. الأمر الثالث أن الذمة اقترنت بالأهلية. دائما لما يأتون ويذكرون في تقاريف في عباراتهم الذمة، الأهلية، الأهلية، الذمة، ما المراد من الأهلية؟ لا بد من تفسير الأهلية أولا، ثم نعرف موقع الذمة من هذا. فتعريف الأهلية، كلامنا الآن في الأهلية. ذكروا في الأهلية، قالوا بأنه الأهلية، أهلية مقصود منها في المقام. هناك إطلاقات عديدة للأهلية، لكن المقصود في المقام الذي يرتبط بالذمة وموضوع بحثنا هي أهلية التكليف، التي تعني صلاحية الإنسان لتحمل مسؤولية التكليف الشرعي وما يوصل إليه من نتائج وما يترتب عليه من الآثار دنيوية وأخروية. هذه هي الأهلية، عرفوه بصلاحية الإنسان لتحمل مسؤولية التكليف وما يترتب عليها. وهذه الأهلية إنما تتوفر للإنسان عند توافر شروطها، وهي البلوغ، العقل، القدرة. هذه هي شروط الأهلية، غير هذه هي الشروط العامة التي يذكرونها في الفقه. شروط عامة، هناك شروط خاصة في بعض الموارد في أداء التكليف، في امتثال التكليف. زيادة عن ذلك يحتاج إلى بعض الشروط. فالشروط العامة هي البلوغ، العقل، القدرة. وتقسم هذه الأهلية إلى قسمين، أهلية الوجوب وأهلية الأداء. والفرق بينهما أن أهلية الوجوب تعني صلاحية الإنسان لإيجاب الحقوق الشرعية له وعليه. المراد من لفظ الحقوق الشرعية التكاليف الإلهية، إنما يذكرونها وهذا على سبيل المثال الحقوق الشرعية له وعليه.
وأما أهلية الأداء فإنها تعني صلاحيته لصدور الفعل منه على الوجه المطلوب شرعا. صلاحية الأداء يعني صلاحية الامتثال، أي صلاحيته لأداء التكليف الشرعي على الوجه المطلوب. هذه هي أقسام الأهلية: أهلية التحمل، أهلية الأداء. ثم أن أهلية الوجوب لم تتحقق في الإنسان إلا بعد توفر العنصرين المقومين لها، أحدهما قابلية الإنسان لثبوت الحقوق له، بعبارة أخرى صلاحية الإنسان للإلزام أنه يصلح لأن يكون هذا قابلا لأن يلزم حينئذ، وثانيهما قابليته ثبوت الحقوق عليه، أو بقول صلاحيته للالتزام. فهذان أمران مقومان لأهلية الوجوب: أهلية الوجوب صلاحيته للإلزام، صلاحيته للالتزام. هذان أمران مقومان لصلاحية الوجوب. أما العنصر الأول وهو عنصر الإلزام في الأهلية، يثبت للإنسان وهو جنين في بطن أمه، إذن مدار أنه له، لذلك قلنا بأنه يصح تمليك الهدية إلى الجنين وأمثال ذلك. هذه له صلاحية، هذه الصلاحية له، هذا لا إشكال في ذلك. وفي هذه الحالة لا يتطلب الأمر وجود ذمة مقدرة في شخصه، لأن الحق له لا أن يكون الحق عليه، هذا هو الفرق. فصلاحية الإلزام هذا معنى. وأما العنصر الثاني وهو عنصر الالتزام، أي الذي يعني ثبوت حق عليه، فإنه يتوقف على أمرين لا بد من توفرهما حتى يثبت أن هذا ثبتت ذمة له والتزم بذلك. الأول قابلية الإنسان للتحمل بأن يكون صالحا لإيجاب الحقوق عليه، وهذا لا يتحقق إلا بعد الولادة. فالفرق بين عنصر الإلزام وأهلية الإلزام والالتزام أن هذا لا يتحقق إلا بعد الولاية. الثاني وجود الذمة، بمعنى أن يكون في الإنسان المؤهل للوجوب محل مقدر لاستقرار تلك الحقوق فيه. هذه هي النقطة التي يخترق فيها علم الفقه والأصول عن القانون وغيره. الذمة محل في الإنسان، هذا المحل هو محل استقرار الحقوق التي عليه. لما نقول أنه في ذمته ديون، في ذمته حقوق وأمثال ذلك، أين استقرت هذه؟ لا بد أن يكون محلا، هذه حال، لا بد أن يكون محلا. هذا هو الذمة، استقرار تلك الحقوق فيه بحيث تشغله هذه الحقوق، تشغله تلك الحقوق حال ثبوتها، ويفرغ منها حال سقوطها. هذه هي محل الذمة بالنسبة إلى الأهلية. فعرفنا أن الذمة جزء كبير مقوم لأهلية الالتزام، ليس كل أهلية أهلية الالتزام، هذا موقع الذمة من الأهلية. وهذان الأمران اللذان يتوقف عليهما تصور الالتزام متلازمان في الوجود، متغايران في المفهوم، هما شيء واحد في الوجود، شيء واحد لا تغير بينهما، إلا أنهما في المفهوم مختلفان. إن هذا ذمة، أي أنه لابد أن يكون له محل، أي محل تستقر فيه الحقوق وتفرغ الحقوق منها عند سقوطها. وهذه الأهلية قابلية الإنسان للتحمل، هذا معنى آخر. فالقابلية عنوان ومفهوم خاص، قابلية الإنسان للتحمل. الذمة مفهوم خاص، هما متلازمان في الوجود. إذا إنسان هذا الإنسان فيه إخوة الذمة نفس القابلية والقابلية نفس الذمة، وإنما يختلفان من حيث المفهوم، فمتلازمان في الوجود مختلفان من حيث المفهوم. فإنه يلزم من كون الشخص أهلاً أي له قابلية لتحمل الحقوق أن يكون في شخصه مستقراً ومستودعاً لتلك الحقوق، وبالعكس أيضاً من كانت له ذمة معناه له قابلية، من كانت له قابلية معناه له محل لاستقرار تلك الحقوق، فهما متلازمان في الوجود إلا أنهما مختلفان من حيث المفهوم. فالأهلية والقابلية لها لهما معنى، الذمة لها معنى آخر. وعندئذ يمكن لنا القول بأنه مهما اعتبرت للشخص أهلية التحمل شرعا اعتبرت له ذمة. فنطق قاعدة عامة، كل شخص اعتبر الشرع له أهلية معناه أن له ذمة، هذه الذمة هي محل هذا الاستقرار تلك الحقوق عليه. فالشرع الذي يعين أهلية الإنسان الذمة متلازمة، فكل مورد الشرع اعتبر له أهلية معناه أن هناك له ذمة، فمتلازمان. ومع العلم بأنه ليست تلك الأهلية هي الذمة بنفسها، فالأهلية والقابلية شيء والذمة شيء آخر، لكنهما متلازمان من في الوجود، بل بينهما فرق كالفرق بين معنى القابلية ومعنى المحل. القابلية معنى، المحل معنى، لكن هذا المحل هو نفس القابلية من في الوجود والقابلية نفس المحل، هذا هو الفرق بينهما من حيث المفهوم. على هذا نريد أن نقسم، نقول خلاصة ما ذكرناه، نقسم الأهلية إما أهلية الوجوب أو أهلية الأداء. أهلية الوجوب إما فيه عنصر الإلزام أو عنصر الالتزام، وعنصر الالتزام إما فيه قابلية المحل ومحل التحمل أي الذمة، قابلية التحمل ومحل التحمل أي الذمة، هذا هو التقسيم الذي نقسمه للأهلية، هذا ما يتعلق بالأهلية. وعلى ضوء ذلك ما ذكرناه يتبين موقع الذمة، فإنها محل محل الالتزام خاصة، وبعد ذلك نذكر أهم التعريفات حيث ذكرت للذمة تعريفات متعددة، نذكر جملة منها. الأول تعريف ابن أبي جمهور الأحسائي في كتاب له الأقطاب الفقهية القطب رقم 35 يذكر هذا التعريف: الذمة معنى قائم بالمكلف مقدور له قابل للإلزام والالتزام. يعم هذا الفقهاء يفترقون عن ما ذكروه، هذا الذي ذكرناه إنما نقلناه جملة منها من مجلة الفقه، مجلة مجموعة موسوعة الفقهية الكويتية في تعريف الذمة ذكرنا هذا. إلا أن فقهاءنا رحمهم الله يعتبرون حتى للجنين ذمة، ليس أنه منقول، لذلك يجوز لنا أن نهب للجنين أو نجعل للجنين ملكا، أن نوقف للجنة شيئا وأمثال ذلك. فلذلك هو يرى الالتزام والإلزام كلاهما لهما ذمة. قال: معنى قائم بالمكلف مقدور له، معنى قائم يعني محل، هناك أن يكون هناك محل مقدور له، لأن الإنسان هو الذي يشغل ذمته ويفرغ ذمته، للإلزام والالتزام. والمراد بالمعنى القائم بالمكلف محل التحمل، هذا هو تعريف ابن أبي جمهور الإحسائي. الثاني تعريف مجلة الأحكام العدلية في المادة 612 قال: الذمة لغة العهد، وشرعا محل محل عهد جرى بينه، أي بين الإنسان وبين الله يوم الميثاق، أو وصف صار به الإنسان مكلفا. هو تردد في التعريف بين أنه محل ووصف، إشارة إلى الخلاف الذي سيجري عندهم عند أبناء العامة من أن الذمة هل هي وصف للإنسان أو أنه محل في الإنسان، مستقر في الإنسان تستقر فيه الحقوق الذي له التي له أو عليه. هذا إشارة إلى هذا الفرق. فسر هذه العبارة بعض فقهائهم، قالوا والظاهر أن مراد المجلة، قبل بيان التفسير، قبل أن مراد المجلة من الذمة أهلية التكليف، فسروا أهلية التكليف بالذمة. قال في كليات أبي البقاء في شرح هذا التعريف: الذمة الصالحة للوجوب له وعليه، فإن الذمة لابد أن تكون صالحة لأن يتحمل فيها الوجوب له وعليه، إنما تثبت له بناء على العهد السابق الذي جرى بين العبد وبين ربه جل وعلا يوم الميثاق، كما أخبر الله تبارك وتعالى بقوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. هذا هو يوم الميثاق. جرى هذا أن الله في يوم الميثاق جرى عهد بينه وبين الإنسان أن يتحمل هذه التكاليف الإلهية ويؤديها. هذا هو العهد يوم الميثاق. حتى التزم الإنسان بهذا العهد جميع ما يمكن أن يجب عليه من الحقوق عند تحقق أسبابها، فإذا وجد سبب حق ولزم ذلك عليه قيل وجبت في ذمته، أي هذا الواجب في ما مما دخل في عهدة الماضي أي يوم الميثاق ولزم عليه بحكم ذلك العهد. هذا هو تفسير أنه أخذ يوم الميثاق من عنده، تفسير لهم هذا. فمن ذلك اليوم تعهد الإنسان أن يأخذ التكاليف ويؤديها إذا استقرت على الشروط، إذا تحققت الشروط. هذا هو الذمة يوم العهد. ثم إن التردد الذي ذكره في تعريف المجلة أو وصف محل أو وصف، إن التردد في تعريف المجلة إنما يرجى بأنه محل أو وصف، فيه الإشارة إلى الخلاف بين الأصوليين والفقهاء في الذمة هل هي ذات أو أن الذمة وصف، كما يستظهر من التعاريف الآتية أيضا. فخلاف بين الأصوليين في أن الذمة وصف في الإنسان أم أن الذمة محل ذات، وهذه الذات هل هي العقل هل هي النفس، أين محل هذه الذمة، خلاف عندهم. هذا هو التعريف الثاني. التعريف الثالث تعريف آخر تذكره مجلة الأحكام العدلية في المادة 190: الذمة وصف يصير بها المكلف أهلا للإلزام والالتزام. هنا اعتبر الذمة وصف، بينما هناك في تعريفه تردد بين المحل وبين الوصف. وفي تعريفها هذا ترادف المجلة بين الذمة وأهلية الوجوب، فلا فرق بين أهلية الوجوب والذمة عندهم. التعريف الرابع ما ورد في كليات أبي البقاء عن فخر الإسلام، كلهم من علماء العامة، إنه عرف الذمة بأنها نفس لها عهد، أي أن الذمة محل، هذا المحل نفس لها عهد، فإن الإنسان يولد وله ذمة صالحة للوجوب له وعليه، فحينئذ اعتبر الذمة لا محل، وهذا المحل جعلها نفسا وأثبت عليه في هذه الذمة حقوق وواجبات له وعليه. هذا هو الذمة في تعريفه، وهو أيضا يرادف، والمراد أيضا من الأهلية في تعريفه يستفاد من تعريفه أن الذمة بمعنى الأهلية، أهلية الوجوب، ولكن يذهب إلى أن هذه الذمة ذات لا وصف، قال بأن الذمة محل أي ذات، وفسره بهذا المحل بأنه نفس. ويعرفها أبو البقاء نفسه في الكليات أيضا بقوله: الذمة وصف يصير الشخص به أهلا للإجاب له وعليه. في هذا التعريف يراها وصفا، فإنه يراها وصفا مرادفا لأهلية الوجوب. الخامس من التعريفات: ما ورد في المدخل عن حاشية الحموي على الأشباه والنظائر قوله: أمر شرعي، الذمة أمر شرعي مقدر وجوده في الإنسان يقبل الإلزام والالتزام، جعل الذمة أمرا خاصا أي محلا. هذا المحل ليس وصفا، هذا أمر شرعي، إنه في الإنسان يقبل الإلزام والالتزام. أيضا تعريفه يشير إلى الأهلية، أهلية الوجوب، ومراده بالأمر الشرعي المقدر وجوده على الظاهر محل التحمل، عبارته هذا. فتصيفها يقترب من تعريف ابن أبي جمهور الإحسائي. السادس من التعريفات: ما ورد في درر الأحكام في شرح مجلة الأحكام عن صدر الشريعة في تنقيح الأصول قال: الذمة وصف شرعي يصير بها به الإنسان أهلا لما له وما عليه. هنا عبر عن الذمة بأنه وصف. في تعاريف القوم هناك قالوا بأنه ذات، بأنه نفس، بأنه أمر شرعي وغير ذلك من التعريف، أنه محل. فلكن قال أبو البقاء في الكليات: ظاهر كلام أبي زيد الدبوسي في التقويم يشير إلى أن المراد بالذمة العقل. قالوا: الذمة هذا، الذمة هو العقل، أنه ليس شيء آخر، لا نفس لا شيء آخر، هي العقل. وسبب ذلك لأنه من شرائط ما ذكرناه، شرائط الإلزام والالتزام، العقل. فيمكن مراده من الذمة أهلية الوجوب لأن من شروطها العقل كما تقدم بيانها. هذه تعريفات. يبقى تعريفان نذكرهما: تعريف الذي يذكره أستاذ الزرغاء في مجل في كتابه المدخل، وتعريف آخر يظهر معنى ذلك.